بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لكم التسجيلات السلفية بأبين دعاء هذه المادة، وهي عبارة عن خطبة جمعة لفضيلة الشيخ أبي عامر عبد الله بن أحمد الحكمي حفظه الله تعالى، والتي كانت بعنوان تنبيه الأماجد إلى بعض أحكام وآداب المساجد. والآن نترككم مع هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الشيء يشرف ويكون له قدر ومقام عند الله جل وعلا على قدر ما يحصل فيه من الخير والذكر والعلم والطاعة. فالبلدان يشرف ذكرها إذا حصل فيها الخير، وإذا حصل فيها العلم، وإذا كثر فيها ذكر الله وطاعته. فهذه مكة المكرمة شرفها الله جل وعلا لما فيها من البركة والخير والعلم، وهذه المدينة النبوية شرفها الله جل وعلا لما فيها من الخير والعلم والطاعة. وهكذا يشرف كل شيء على حسب ما يقع فيه من ذكر الله ومن عبادة الله ومن طاعة الله. لذلك كانت المساجد أحب البقاع إلى الله، وأشرف البقاع عند الله، وأفضل البقاع عند الله، لما يحصل فيها من الخير، ولما يقع فيها من الطاعة، ولما يعمر فيها من الذكر. جاء عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أحب البقاع إلى الله مساجدها، أحب البقاع إلى الله مساجدها، وأبغض البقاع إلى الله أسواقها. فكانت المساجد أحب البقاع إلى الله لما يحصل فيها من طاعة الله، ولما يرفع فيها من شعائر الله، ولما يقام فيها من ذكر الله، لما يقرأ فيها من قرآن، ولما تؤدى فيها من صلوات، ولما يذكر فيها الرحمن جل وعلا. فلذلك كانت أحب البقاع إلى الله جل وعلا. وعلى العكس من ذلك، كانت الأسواق أبغض البقاع إلى الله، مع أنها خلق من خلق الله، لما يحصل فيها من الغفلة عن طاعة الله، ولما يقع فيها من معصية الله، ومما يغضب الله. فلذلك كانت أبغض القلب الراعي إلى الله جل وعلا. فبإذن الله سوف نتكلم في هذه الخطبة المباركة وفي سلسلة من الخطب عن المساجد وأحكامها وآدابها. هذه المساجد التي هي أحق البقاع إلى الله لها آداب وأحكام ينبغي المسلم أن يتنبه لها وأن يعتني بها حتى يعرف لبيوت الله قدرها. اعلم أخي في الله أن عمارة المساجد من أفضل الطاعات وأجل القربات وأزكى ما يتقرب به إلى الله جل وعلا. وقد ذكر أهل العلم أن عمارة المساجد تنقسم إلى قسمين: عمارة حسية ببنائها وتشييدها وتوفير الخدمات النافعة فيها للمصلين وللطائعين، فهذه عمارة حسية لها أجرها وفضلها وعظيم ثوابها عند الله جل وعلا. وهناك عمارة أخرى وهي عمارة حسية، أن تعمر بطاعة الله وأن تعمر بذكر الله وأن تعمر بأداء فرائض الله وأن تعمر بقراءة القرآن وأن تعمر بنشر العلم. وهذه عمارة عظيمة جليلة يستطيعها كل مسلم يريد رضا الله وطاعة الله والعمل الصالح الذي ينجيه يوم القيامة بين يدي الله. قال تعالى في كتابه الكريم: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عسى كما قال أهل العلم من الله موجبة، أي هؤلاء هم أهل الهداية وهم أهل النجاة وهم أهل السعادة وهم أهل الفلاح الذين عملوا بيوت الله للإيمان بالله ولطاعة الله ولإقامة فرائض الله جل وعلا. فحق مسلم أراد الهداية في الدنيا إلى طاعة الله وإلى ما يرضي الله، وأراد الهداية في الآخرة إلى جنة الله وإلى رحمة الله، حق له أن يكون من عمار بيوت الله جل وعلا، سواء عمارة المال بالتشييد والبنيان أو العمارة المعنوية بالطاعة والقرآن وأداء فرائض الله وعبادة الله فيها. قال تعالى في كتابه الكريم: في بيوت أذن الله أن ترفع. قال أهل العلم: أن ترفع رفعا حسيا ببنائها وتشييدها، أو أن يرفع ذكر الله فيها وأن تقام شعائر الله فيها وأن يتلى ذكر الله فيها وأن تعمر بذكر الله وعبادته وطاعته. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وكل من خشي ذلك اليوم خشي الوقوف بين يدي الله، خشي غضب الله جل وعلا، خشي عذاب الله وأراد جنة الله، عليه أن يكون من هؤلاء الرجال الذين عمروا بيوت الله ليلا ونهارا لذكره ولطاعته ولعبادته. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، أي ليلا ونهارا. من هم هؤلاء؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فحق للمسلم أن يكون من هؤلاء الرجال الذين زكاهم الله جل وعلا، الذين لهم الأجر يوم القيامة، أن يكون ممن
المساجد وفي بنائها وفي عمارتها. جاء عند الإمام مسلم عليه رحمة الله من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله، من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. ما أعظم هذا الحديث! من بنى لله مسجد يريد بذلك الأجر والثواب من الله، لا رياء ولا سمعة. من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. قال أهل العلم بقوله عليه الصلاة والسلام بنى الله له مثله في الجنة، يحتمل أنه يبنى له في الجنة بيت على قدر المساحة التي بنى بها بيت الله جل وعلا، لكن مساحة الجنة أفضل وأشرف بأضعاف مضاعفة من مساحة الدنيا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. الموضع اليسير في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وقال بعض أهل العلم: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله بيتا في الجنة، أي أنه على قدر عنايته ببيت الله في الدنيا وبذله في تشييد بيت الله في الدنيا على أحسن حال، يكون بيته في الجنة مميزا. يميز الله جل وعلا بيته على بيوت غيره من الناس على قدر إحسانه وعنايته ببيت الله في الدنيا. فهذا فيها الحث والعناية للمسلمين أن يبذل كل مسلم ما استطاع من البذل في تشييد بيوت الله في الدنيا. وقد جاء عند ابن ماجه وصححه شيخنا مقبل بن هادي الوادع عليه رحمة الله، وهكذا الشيخ الألباني عليه رحمة الله من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من بنى لله بيتا أو من بنى لله مسجدا ولو كمفحص غطاء، أي ولو كان شيئا يسيرا، المهم أنه انتفع به المسلمون وصلى فيه المصلون. من بنى لله مسجدا ولو كمفحص غطاء، والقطاء هو الطير، أي ولو كان كعش هذا الطير. والمقصود به أن المسجد ولو كان صغيرا ما دام أنه ينتفع به فلصاحبه الأجر والثواب الجزيل عند الله جل وعلا. بنى الله له بيتا في الجنة، الله أكبر. فهذا فيه الحظ والحث من النبي عليه الصلاة والسلام أمته على العناية بالمساجد. وقد سمعتم الآيات من كتاب الله أنه لا يعمر بيوت الله إلا أهل الإيمان وإلا أهل الصلاح وإلا أهل التقوى عباد الله. إن أول المساجد التي بنيت على وجه الأرض هو المسجد الحرام، كما قال تعالى: إن أول مسجد وضع للناس للذي ببكة مباركا. فأول مسجد أسس على وجه الأرض هو المسجد الحرام، مسجد الكعبة المشرفة. ثم ثاني المسجد بناء مساجد بناء على وجه الأرض هو المسجد الأقصى، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أي المساجد بني في الأرض أولا؟ أي المساجد بني على وجه الأرض أول ما يكون؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: المسجد الحرام، فهو أول مسجد أسس على وجه هذه الأرض، وهو أشرف المساجد وأجل المساجد وأعظم المساجد. ثم قال أبو ذر رضي الله عنه: ثم أي ما هو المسجد الذي بني بعده؟ فكان بعده في التشييد والبناء. فقال عليه الصلاة والسلام: ثم المسجد الأقصى، فهو ثاني المساجد التي أسست على وجه الأرض. ثم قال أبو ذر رضي الله عنه للنبي الأقصى كان مقاربا لتشييد المسجد الحرام بينهما 40 سنة. لذلك اختلف أهل العلم من الذي شيد المسجد الحرام ومن الذي شيد المسجد الأقصى. فمنهم من قال الذي شيد المسجد الحرام إبراهيم عليه السلام، ومنهم من قال الذي شيد المسجد الأقصى هو سليمان عليه السلام، كما جاء في بعض الأحاديث أن سليمان عليه السلام لما بنى المسجد الأقصى سأل الله 3 خلال، وهذا الحديث صحيح. لكن هذا القول ضعيف، فإن بين إبراهيم وسليمان عليهما السلام 1000 سنين كما ذكر أهل العلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قد نص في هذا الحديث أن بينهما 40 سنة. فلذلك قال أهل العلم إما أن يكون آدم عليه السلام هو الذي شيد المسجد الحرام وهو الذي شيد المسجد الأقصى، ثم جاء إبراهيم عليه السلام فرفع القواعد كما قال تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، فالبيت كان مؤسسا ثم جاء إبراهيم فرفع قواعده. وهكذا المسجد الأقصى بني في زمن إبراهيم إما في زمن آدم ولكن تم رفع بنائه وتشييده على يد سليمان عليه السلام. ومن أهل العلم من قال، وهذا هو المشهور بين أهل العلم، أن إبراهيم هو الذي أسس المسجد الحرام وهو الذي رفع بنيانه ورفع قواعده وهو أول من بناه، والمسجد الأقصى بني في زمانه بعد بناء المسجد الحرام 40 سنة، سواء كان الباني له إبراهيم أو أحد أبنائه. وهذا القول هو المشهور بين أهل العلم أن المسجد الحرام الباني له إبراهيم عليه السلام، وأن المسجد الأقصى الباني له إما إبراهيم أو أحد أبنائه في فترة قريبة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. عباد الله، إن أشرف المساجد وأجل المساجد كما سمعتم المسجد الحرام، ثم المسجد النبوي، ثم المسجد الأقصى. قال النبي عليه الصلاة والسلام بالصحيحين: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا، أي ما هي المسجد النبوي. وليس هناك أماكن تقصد لعبادة الله فيها وابتغاء بركة العبادة فيها إلا هذه 3 الأماكن، إلا هذه 3 الأماكن: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. فالذين يشدون الرحال إلى قبور بعض الأولياء أو الأنبياء لالتماس بركة عبادة الله عندها، فهؤلاء على ضلال وعلى بدعة وعلى إحداث وسالكين سبيلا من سبل الشرك بالله جل وعلا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال، أي لابتغاء بركة الثواب والأجر والطاعة في مكان من الأماكن، إلا في هذه 3 الأماكن: المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإما يدل معاشر أهل الإسلام على فضيلة هذه المساجد 3 ما جاء من حديث جابر رضي الله عنه، وصححه شيخنا الواجع والشيخ الألباني عليهما رحمة الله، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فصلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه. الله أكبر، صلاة في المسجد النبوي تعدل 1000 صلاة فيما سواه. أنت في السنة تصلي 1800 صلاة لله جل وعلا، فصلاة في المسجد النبوي تعدل 1000 صلاة فيما سواه، يعني أكثر من عبادة 6 أشهر. إذا صليت صلاة في المسجد النبوي ضعف لك الأجر والثواب أضعافا كثيرة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وصلاة في المسجد الحرام
وصلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة فيما سواه. الله أكبر، ما أعظم الفضل لمن صلى في المسجد الحرام، وما أعظم الفضل لمن وفقه الله جل وعلا أن يؤدي الصلاة والعبادة والطاعة في المسجد الحرام. كيف لمن صلى لله بذلك المسجد سنين وأعواما طويلة، بل حتى من صلى أياما قليلة نال هذا الفجر العظيم، نال هذا الأجر العظيم. صلاة واحدة تعدل 100,000 صلاة، سنين طويلة تصليها، وصلاة واحدة في المسجد النبوي في المسجد الحرام تعدل هذا الفضل وهذا الأجر. وهذا يدل على فضل الصلاة في المسجد الحرام. وهذا صحح الشيخ الألباني عليه رحمة الله بمجموع طرقه أن صلاة في المسجد الأقصى تعدل 500 صلاة فيما سواه. فهذا يدل على فضيلة الصلوات في هذه المساجد، وأنها أعظم المساجد وأجل المساجد وأفضل المساجد أجرا وثوابا لمن اعتنى بعبادة الله جل وعلا فيها. عباد الله، بين الله تعالى أنه لا أظلم ممن آذى الناس في بيوت الله، وأنه لا أظلم ممن منع الناس من تشييد بيوت الله، وأنه لا أظلم ممن صد الناس عن أداء العبادة والطاعة في بيوت الله. فاحذر أخي في الله أن تكون ممن يمنع الناس من الخير، يمنع الناس من العبادة، يمنع الناس من القرآن، يمنع الناس من نشر العلم في بيوت الله، فإن هذا الذنب من أعظم الذنوب وكبيرة من أعظم الكبائر. قال تعالى في كتابه الكريم: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. أي لا أحد أظلم ممن هذا حاله، يصد عن بيوت الله ويمنع الناس من ذكر الله ويمنع الناس من طاعة الله. فلا أقبح من هذا الفعل، ولا منكر أقبح من هذا المنكر. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. وعلى العكس من ذلك، فلا أعظم من أن يبقى العبد حريصا على عبادة الله وحريصا على البقاء في بيوت الله، مداوما على الصلوات وعلى ذكر الله في بيوت الله. فهذه أيضا عبادة من أجل العبادات وقربة من أعظم القربات، أن يكون العبد كثير المداومة في المساجد، كثير البقاء فيها، حريص على الطاعة فيها. جاء في الصحيحين من حيث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. تأمل هذا الحديث العظيم، يوم القيامة يوم الكرب الأكبر، تزن الشمس من الخلائق قدر ميل ويصيبهم العرق ويصيبهم الكرب الشديد، وهناك فئات من الناس في أمان في هذا الحال، هم تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء 7 وذكر منهم ورجل قلبه معلق بالمساجد. الله أكبر، قلبه معلق بالمساجد، لا يرتاح ولا يأنس ولا يطمئن ولا ينشرح إلا إذا كان في بيوت الله يصلي لله ويقرأ كتاب الله ويذكر الله. بل قال أهل العلم حتى إذا خرج من المسجد قلبه مع المسجد ينتظر مدى الساعة التي يتفرغ فيها من أعماله ويعود إلى المسجد. فحرص أخي في الله أن تكون من هؤلاء ممن قلبه معلق بالمساجد، حريص على البقاء فيها لذكر الله ولطاعة الله ولعبادة الله. 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم ورجل قلبه معلق بالمساجد، تعلم فضيلة المساجد وفضيلة عبادة الله جل وعلا فيها. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لطاعته والعمل ما يرضيه. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.